السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أصول تعامله وقواعد تواصله ومهارات تفاعله مع الأطفال، ولازلنا في تلك المنطقة المهمة وهي منطقة الملاعبة والمضاحكة والممازحة. ويمكن معلش خدت وقت شوية، لكن فيها الكثير من الأصول والقواعد، فيها أصول كمان، وفيها الحقيقة كثير من السمات المميزة للمنهاج النبوي في التعامل مع الأطفال. يمكن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظنا تنوع كبير في صور الملاعبة والمضاحكة والممازحة، شفنا أنه بيختار لكل طفل ما يناسبه، شفنا ان هو بيختار للاناث ما يناسب الاناث، للذكور ما يناسب الذكور. شفنا النبي صلى الله عليه وسلم كمان ما بيفرقش، يعني بيفرقش ما بين ذكر وانثى، بين قريب وبعيد. شفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كمان الانواع اللي بيختارها من الممازحات والمضاحكات بتبقى الى حد كبير بيركز فيها على الأحب للطفل والأقرب إلى نفسه واللي هيؤتي ثماره لديه، بصرف النظر عن كيف ينظر إليه، بصرف النظر عن كيف ينظر إليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك بنجد النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل حاجات لعل بعضنا النهاردة لو شاف البعض بيعملها ينكر عليه ويجد عليه ويقعد يقول له مش عارف وإيه وانت كذا وده مش هذا، ينافي الهيبة وينافي، يعني كنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج لسانه ممازحة ومداعبة للحسن والحسين، كنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله ويجري هنا ويجري هنا ويمسكه، كنا وما يحصل ما حصل مع الحسن والمناداة عليه واللي حصل مع سيدنا أنس وهو يمازحه ويقول هذا الأذنين، ويكون يلاعب ويمزح السيدة زينب بنت أم سلمة ويقول يا زوينب مرارا، واللي حصل كمان من مسألة الممازحة أو المضاحكة اللي كانت عند يتيمة أم سليم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بيستنكفش، يعني أنه هو يبذل في إطار يعني ما يحبه الله ويرضاه وهو أعلم بذلك صلى الله عليه وسلم الصورة المناسبة للطفل. عندنا صورة برضو بقى لو تشافت تستغرب، يعني أنا بقوله لو حضرتك دخلت النهاردة على واحد من الفضلاء أو واحد من الحكماء أو العلماء أو الأمراء ووجدت إن هو في طفل صغير عمره 5 سنوات فيعني أخذ ماء في فمه ثم مجه في وجهه، يعني يجيب يعني اللعبه حتى كنا بنعملها احنا واحنا اطفال او بيعملها حد ياخد ميه ويجي يبخ، بنقول بالمصري يبخ في وشه. لو انت شفت حد كده اغلب الناس هينكروا عليه واغلب الناس هيعتبروا ان هذا ينافي الوقار وينافي الهيبه، لكن محمود ابن الربيع رضوان الله عليه صحابي جليل، وهذا في الصحيحين بيقول، تعالوا نسمعه كده بيقول ايه، بيقول عقلت، وفي رواية اني اعقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن 5 سنين من دلو في دارنا. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم مش يعني فكرة النبي في دلو، هو كان بيحكي طبعا قصة طويلة بتاعت يعني بعض الصحابة، يعني ده مش محل ذكرها، بس سبحان الله نشوف النبي صلى الله عليه وسلم في وهو في دارهم وكيف يلاعبه. يعني سبحان الله، يعني يمكن دايما النقطة اللي كنا بنأكد عليها ان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يمكن ما كانش يعني ظروفه بتسمح له انه يديم الحضور، لكنه كان يجيد الحضور. يعني لما يتمكن ان هو يديم الحضور، لكنه كان يجيد الحضور، كان حضوره فعلا مميز، كان حضوره بيترك بصمات في النفس لا تنسى، علامات كده، اضاءات لا تكاد تنسى اطلاقا. الصحابة الحقيقة الموضوع ما كانش بس قوة ذاكرة وحرص على نقل امور الدين، بس فعلا يعني كانت مواقف سيدنا النبي وتصرفاته بتعلم في النفس، فعلا بتعلم في النفس لا تكاد تنسى. يعني لحظات كده كلما استرجعها المرء واستعادها، يعني فعلا تبعث في نفسه الامر كأنه يحدث للتو، سبحان الله. فلذلك يعني سيدنا محمود بن ربيعة يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مد مجة في وجهه. يعني شوفوا ده مش بقى نقول بقى قريبه ولا مش عارف من المحيط القريب به، لا هذا بعيد، وفي نفس الوقت عمره 5 سنوات صغير السن، والنبي صلى الله عليه وسلم يمج مجة من الماء في وجهه. شوفوا ازاي بقى التنوع، ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعلم او اكيد يعلم ان هذا يناسب هذا الطفل، وهذا يفرح هذا الطفل، وهذا التبسط مع هذا الطفل يسعده ويفرحه. يعني يا جماعة أصل كبير جدا مع الأطفال، ما تقوليش الوقار والهيبة، لازم أنت مع الأطفال تستدعي الطفل اللي جواك بنفس العمر. يعني احنا كنا في ونحن في هذا السن كنا بنلعب مع بعض اللعبة دي، يعني سبحان الله تستدعي الطفل الذي بداخلك وتلبس عباءة الأطفال وتكون في مسلخ طفل عشان تعرف تعمل معاه في الوقت ده بنفس نفسيته وبما يناسب شخصيته في هذا الوقت وفي هذا الوضع، عشان فعلا يكون كلامك. لان احيانا بعض الناس بيبقى برضو لا يزال يلبس ثوب الكبار اللي عنده 40-50 سنة وبيلاعب طفل، فتبقى ملاعبته كأنها يعني ملهاش معنى. يعني يقول له احنا نلعب مع بعض مش عارف ريست، طب يعني انت دي لعبة بتاعت كبار، طب مثلا ايه المشكلة ان تقول لطفلك ايه رايك احنا هنلعب فارس وحصان وانا هبقى الحصان وانت الفارس؟ يعني ايه المشكلة؟ يعني العاب تكون مناسبة لايه، يعني لسنه في محيط تفكيره هو، انما لا ممكن يتكلم في العاب ويفكر في العاب ما تكونش مناسبة لي اطلاقا. فدي دي دي مسألة برضو، ايه ممكن يكون هو الوالد ما يحسن يلعب الا لعبة واحدة، يحاول برضو ان هو او المعلم يحاول ان هو ينوع في هذا النوع من الالعاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الاشياء، ما يستنكف منها، لا نزال برضو في ذاك الخط العريض من السمات المميزة برضو لمضاحكة وممازحة وملاعبة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنشوف هنا ازاي دي علمت مع سيدنا محمود بن ربيع، ازاي دي وصلت له رسالة ان النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره. النبي كان راح هناك المنزل وهو فاستأذن فأذن له او فتح له محمود بن ربيع، فازاي فعلا ان الصحابي هذا الصحابي الجليل يظل هذا الموقف علامة بارزة في قلبه لا يكاد ينساها، وفعلا ويكون هذا الصحابي الجليل هذا التبسط من النبي صلى الله عليه وسلم عنوان قرب وحب للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب بنقول في فلك السمات المميزة لمنهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأطفال حاجة مهمة برضو في الممازحة والملاعبة والمضاحكة، وهي مسألة الصدق. يعني سيدنا أبو هريرة بيقول قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا أي تمازحنا. يعني كمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش المسألة الممازحة والمداعبة دي والبسمة ونشر البهجة دي وبث الفرحة دي ما كانتش حاجة متعلقة بالأطفال، بس ده كان خلق للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان بساما ضحوكا صلى الله عليه وسلم، فعلا حد كده يجي ينشر البهجة. في ناس تيجي تنشر البهجة والتفاؤل والفرحة والسعادة، وفي ناس تيجي تنشر الكآبة والحزن والهم والغم وتكثر التشكي والتذمر والتسخط. فسبحان الله ناس خفيفة كده على القلوب وخفيفة على النفوس. فبأبي أمي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، ولذلك سبحان الله المفروض برضو الواحد فينا يبقى مثلا تجده في بيته ما يتبسط مع امرأته ولا مع أولاده، وحتى ما يتبسط مع طلابه، يعني تلاقي للأسف شديد ممكن يتبسط بين أصحابه وأقرانه وما يتبسطش مع زوجته في البيت، ما يتبسطش مع أولاده، ما يتبسطش مع طلابه مثلا اللي بيعلمهم. ده مطلوب، مطلوب هذا التبسط وتلك المضاحكة وتلك الممازحة، لأن النفوس بطبيعة الحال هذا يكون عنوان حب وعنوان قرب، يعني سبحان الله، وفعلا ويترك أثرا كبيرا في نفوس الناس. الناس بتحب، تحب هذا البهجة يعني. تمام. المهم سيدنا أبو هريرة لما بيكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رسول الله، إنك تداعبنا. وطبعا يمكن المداعبة دي أو الممازحة من المشاكل أو الأخطار اللي بتتهددها هي مسألة الكذب، يعني ده للأسف بيحصل، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن كذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له. ففكرة ان احنا برضو ده بيحصل كتير للأسف الشديد، تلاقي واحد مثلا بيحكي موقف ممكن يخترع موقف اصلا ما حصلش، واللي بيسموه النكت ومش النكت ومش عارف ايه، وربما حتى يعني لا تنزه عنها المنابر، لا تنزه عنها مثلا دروس العلم، ويقعد يقول حاجات ما حصلتش، يعني كذب. او ان يكون هذا الموقف الضاحك يشتمل على، ممكن يكون حقيقي بس يشتمل على مثلا سخرية، او يشتمل على يعني مخالفة شرعية، امر ما ينبغي ان يكون، او تجاوز لحدود الادب يعني. فبرضو ده لابد ان ينتبه ليه. فلذلك سبحان الله يعني دي حاجات اخطار بتتهدد الممازحة. احنا مثلا احيانا في الممازحة للطفل ممكن يكون في كذب، يحكي له حاجة تكون كاذبة عشان يضحكه، مثلا يعمل حاجة مش ما حصلتش، يقول حاجة ما حصلتش، يدعي شيء كذبا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا، إني لا أقول إلا حقا. ولذلك ده دي حاجة مهمة قوي، اسمها مميزة من السمات الممازحة أو المضاحكة النبوية لو صح التعبير عذرا، وهي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أقول إلا حقا، يعني أيوة ممازحة ومضاحكة وده مقبول، بس لا يقال إلا الحق، لا يقال إلا الصدق. ما ولذلك في حاجات كتير مش لازم يكون إنسان يكذب يعني عشان خاطر يدخل في الباب ده ويبقى مثلا حاجة ثلاثة أربعها أربعة خمسة 95% منها كذب محض. فلذلك دي مسألة مهمة، لا يقول إلا حقا، إلا صدق، حاجة صدق، وفي نفس الوقت شيء حق، يعني ما فيهوش شيء من الباطل، يعني ليس فيه شيء من الباطل، مش بس باطل في مصدره، لا، مش كمان مفيش باطل في محتواه، يعني ما فيهوش سخرية من أحد، ما فيهوش مخالفة شرعية. دي أشياء ينبغي أن ننتبه لها في السمات المميزة لمضاحكة النبي صلى الله عليه وسلم أو ممازحته للإيه؟ للأطفال. الحقيقة المسألة دي نفسها ممكن يعني زي ما قلنا تفهم في من نص تاني كنا احنا تعرضنا ليه لما اتكلمنا عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقدر احزان الاطفال ويشاركهم وجدانيا، وكان بيواسيهم كما لو انه شخص كبير يواسيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيظهر الاكتراث والاهتمام والاغتمام للايه، لألم أو وجع ذاك الصبي الصغير. وكنا ذكرنا مثال مشهور وهو حديث أبو عمير: يا أبا عمير ما فعل النغير. تمام. وذكرنا ساعتها، لكن هنا نحتاج نذكره لأن في بقى إشارة برضو لمسألة الملاطفة والمزاحة دي في بعض مناطق، وإن كان إحنا لما روينا، لما قلنا الرواية أو النص اللي قلناه في الغالب يعني، ويمكن ده حتى ظاهر كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ان يا ابا عمير ما فعل النغير، في الغالب دي كانت مواساة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لابي عمير لما علم ان النغر بتاعه مات واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يواسيه. طيب نشوف كده يعني، طبعا يعني هنقرا الكلام ده بمجموع الروايات الصحيحه. عن انس بن مالك قال، هنا الراوي سيدنا انس بيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ودي توقفنا معها قبل كده، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلاطفنا كثيرا. يعني بقى شوف بقى سيدنا أنس بيقول لنا بقى، أنا مش هقول على موقف ولا اتنين ولا تلاتة، وحصل مع الحسن ولا الحسين رضي الله على الجميع، اللي حصل مع بنت السيدة أم سلمة ولا زينب، يعني لا أنا ما أنا أقول بقى ده إيه، يقول إحنا مثلا على مستوى إحنا الشخصي، على مستوى سيدنا أنس وآل بيته، آل بيت سيدنا أنس، يعني طبعا لا يخفى على شريف علمكم وعلمكم، سيدنا أنس ابن السيدة أم سليم وهو يتيم، سيدة أم سليم بعد كده تزوجت من إيه؟ من أبي طلحة الأنصاري، تمام؟ فأبو طلحة الأنصاري أنجبت منه اللي هو أبو عمير ده، اللي رجح الحافظ ابن حجر في الفتح إن اسمه حفص، يعني في خلاف في اسمه، البعض قال اسمه عبد الله، ويمكن هو الحافظ رجح إنه اسمه حفص، أو بعض العلماء يقول هو كنيته اسمه، هو اسمه أبو عمير وكنيته أبو عمير. ثم يعني لما مات أبو عمير هذا، فولدت له غلام آخر كان اسمه عبد الله، ويعني وقصته يعني قصة أم سليم في هذا الأمر مشهور. مهم يعني الشاهد إيه، إن دي كانت عائلة سيدنا أنس بن مالك، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بإيه يعني بيلاطفهم، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلاطفنا كثيرا، يعني يكثر من ملاطفتهم ومضاحكتهم وممازحتهم، يعني في كل الأحوال، في بيته هنا هنا. طيب كمان إيه، وكان يدخل علينا، وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا، الله أكبر، أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لو تذكروا المسألة دي قد إيه هي عظيمة، إن بأبي وأمي يدخل على سيدنا أنس يروح يزور بيته، نوع من التقدير ليه، نوع من التقدير لتلك الأم الفاضلة العظيمة اللي هي أول ما أتيحت لها فرصة إن ابنها يكون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، هي سعت لذلك وتحركت لذلك بكل ما أتيت من قوة، وتحملت بعد ابنها عنها، وتحملت إن ابنها يكون في هذا الوضع، لكن هي اختارت لابنها الصالح واختارت لابنها الخير، كانت امرأة عاقلة حكيمة رضوان الله عليها، أم سليم. مهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وكان يدخل علينا يخالطنا. شوف بقى أبي وأمي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى تواضعه وإخباته صلى الله عليه وسلم، إلى قربه من الناس وإلى لينه صلى الله عليه وسلم، كان يخالطهم في أمورهم كلها، يعني كان يدخل عليهم كثيرا ويزورهم كثيرا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أنا يعني لا أزال دائما وأبدا منبهرا بقدرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الجمع بين الأصول والتفاصيل، الحقائق والدقائق، يعني حاجة مبهرة فعلا، إن إزاي في زحمة الانشغال، يعني إحنا الواحد فينا بالكاد يعني بيحاول يحدث التوازن بين الأصل والأصل والأصل والأصل، يعني وفي الطريق بيضيع نفل ونفل ونفل ونفل، يعني بالكاد احنا يعني بنحاول نركز على الأصول، وأكيد بتضيع في التفاصيل، نحدث الموازنة بين كل ذا، يعني بالكاد احنا يعني بنحاول نعمل كده. لكن بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم مما يبهرك بشدة، ان ازاي تشوف ان هو في زحمة تلك الانشغالات بهموم العالم، هموم التاريخ، هموم الدنيا، يعني الى قيام الساعة مهموم بها ومهموم بها صلى الله عليه وسلم، في زحمة انشغال بكل ذلك، في زحمة ما لديه من مسؤوليات، ما لديه من مهمات، النبي صلى الله عليه وسلم يقتطع في من وسط كل ذلك وقت يذهب فيه يزور خادمه وأمه في بيته، ويدخل علينا يخالطنا ويلاطفنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وربما أكثر من ذلك، ربما النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس وقت طويل حتى ينام أو يقيل كمان في البيت عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم كمان كان كما سيخبر سيدنا أنس تحضر الصلاة فيصلي معهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فازاي فعلا بقى مسألة مهمة جدا يا جماعة، هي في التعامل، طبعا مهمة في التعامل مع الأيتام بالذات، يعني احنا عندنا برنامج في التعامل مع أحبابنا الأيتام، يعني انطلق من قول الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وأن تخالطوهم فإخوانكم. فكرة يعني إيه المطلوب مننا، يعني علاقتنا بأحبابنا الأيتام هتكون إزاي؟ إن هم إخواتنا. يعني وقلنا وتصورنا وكأننا بنسأل الله سبحانه وبحمده إيه المطلوب مننا في تعاملنا مع أحبابنا الأيتام. فربنا يعني وكأن دي كده تلخيص للمطلوب، إصلاح لهم خير ده المستهدف. طيب وشكل العلاقة، وإن تخالطوهم فإخوانكم، تخالطوهم مخالطة الإخوان. فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان يخالطهم مخالطة إخوانهم، يعني كأنهم أحد منهم. وإن تخالطوهم فإخوانكم، في التبسط معهم وفي القرب منهم وفي الممازحة والمضاحكة والقرب والوداد والحب وكل الكلام ده، نحرص عليهم، نخاف عليهم، ننشغل بأمورهم، نهتم لهمومهم، نغتم لغمومهم. فعلا بنشوف ده النبي صلى الله عليه وسلم يطبقه ها هنا عمليا بنص كلام سيدنا أنس. لذلك حتى سبحان الله احنا البرنامج ده يعني اسميناه في إخوانكم وكان شعاره الإيمان قبل الأبدان، الإيمان قبل الأبدان. مهم، فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ده مثال عملي لذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فبيقول وكان يدخل علينا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخالطنا يلاطفنا كثيرا، فبيتعامل معهم في البيت كما لو كان واحد من البيت ده. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم في امتثاله لما أوصى به الله سبحانه وبحمده، كأننا نرى نسخة منظورة من ذاك الذي أوصى الله سبحانه وبحمده به، ذاك الذي في نسخة الأقوال نراه ها هنا في نسخة الأعمال والأحوال. فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بيقول كان صلى الله عليه وسلم يخالطنا، يعني فعلا ده كأنه إيه، وإن تخالطوهم فإخوانكم، ويخالطهم مخالطة الإخوة. بيقول ولي أخ صغير فطيما، يعني في بعض الروايات انه كان فطيما، يعني هو مفطوم خلاص. يعني احنا بنتكلم مثلا لو الفطام على سنتين هبنتكلم على بعد سنتين، هل بقى لسه فطيم ولا هو فطم يعني من فترة، بس احنا في الغالب اعتقد كده ان احنا في النطاق اللي بين السنتين وثلاث سنين. يكنى ابا عماير، طيب ده برضو بيؤكد انها كانت كنيته، في الغالب كان ليه اسم يعني، ولذلك على استند الحافظ ابن حجر رواية صحيحة وقال انه حفص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه، وفي روايات يمازحه، وفي روايات كتير ذكرها الحافظ ابن حجر تضيف نفس المعنى يعني برضو بقى انه يلاعبه وغيره. فكان نصلم يعني دي بقى النقطة، يعني احنا يا ابا عمير ما فعل انه غير، في الغالب زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يسأله قبل ذلك من باب يعني انه هو بيظهر له اهتمام بما يهتم به، لكن يا أبا عمير ما فعل إنه غير اللي كانت في الآخر بعد الموت دي لا شك إنها مواساة مش ملاعبة، ما ينفعش تكون ملاعبة أصلا، يعني بعد موت النغر هي مواساة. تمام. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يزورهم ما كانش بيزورهم بقى داخل إيه طب كذا ويدخل الولد أهلا وسهلا مش عارف إيه وكذا، يعني لا، كان صلى الله عليه وسلم لما يدخل بيت إيه يضاحكه، في رواية يمازحه، كان بيدخل يمازحه ويضاحكه، ما بيقف يعني مش بيجي. سبحان الله في ناس كده تيجي تنشر البهجة في أي مكان يزور، يروح مثلا يزور صاحبه مرة يعني أولاده يحبوه يقعدوا يسألوا عليه كل شوية، تروح تزور صاحبتها مرة أولادها يحبوه يسألوا عليها كل شوية، يعني فين يكون حد يعني في هذه الروح الجميلة. المهم وفي رواية يمازحه، وكان له نغر يلعب به، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير. في ظاهر بعض الروايات إن هذا الكلام ربما كان يتردد قبل ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم بما إن الطائر ده محور اهتمام الطفل، ودي حاجة برضو مهمة جدا 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 أكدنا عليه، إن يبقى الكلام في محور الاهتمام، يبقى المداعبة أو المضاحكة والممازحة والكلام يكون في محور الاهتمام، في محور اهتمام الانسان، ما يكونش في حاجة ايه هو مشغول بالنغر ده او النغر ده وهو رايح جاي بيه ومشغول بيه، فيجي ايه النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عنه عمل ايه بتاع، يعني مش دي بس كانت يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يسأله، لان ده بيوصلنا حاجة مهمة برضو من اصول التعامل ومهارات التواصل وقاعدة التواصل مع الاطفال، هو ان يبقى دايما بنتكلم في محور ايه اهتماماتهم، في محور اهتماماتهم، ان يكون الممازحه والمضاحكه والكلام في ايه في نطاقي او في فلكي او في محوري الاهتمام، يعني في النطاق ده. تمام. المهم فمات أي النغر فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ممكن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له الكلام ده قبل كده كلام من برضو زي ما قلنا في النقطة دي، يبقى فيه كان فيه ممازحة ومضاحكة، يعني الأول خلص كان فيه ملاطفة فيه مخالطة فيه مضاحكة وممازحة، دي حاجات مهمة يا جماعة، سمات مميزة، وإحنا ده تعامل بقى مع أطفال، وفي كمان إضافة نتعامل مع أحبابنا الأيتام، تعامل مع أحبابنا الأيتام ملاطفة ودخول عليه وزيارة وتواصل، كما لو كان حد من العائلة مخالطة، في عندنا كمان بقى مضاحكة وممازحة، فيه الكلام في محور الاهتمام يا أبا عمير من فعل النغير، كل ده تمام. ويجي بقى الأخيرة معانا اللي هي الايه اللي لا في بقى اهتمام بشأنه وسؤال عنه. فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال ما شأنه، وفي رواية قال ما شأن أبا عمير ماله في ايه، فقال ما شأنه، قالوا مات نغره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا برضو مسألة ايه المواساة الوجدانية، برضو دي حاجة مهمة جدا ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل قبل كده. طيب فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني ايش اللي حصل له، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتاد ان هو بيسأله عنه، فما فعل النغير. تمام طيب دي من الحاجات المهمة. سيدنا أنس بيقول وحضرت الصلاة فنضحنا بساطا لنا فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم كمان يعني واصل من التداخل في هذا البيت، ولما تحضر الصلاة أن الصلاة يعني يصلي ويصلون إيه ويصلون وراءه، زي دي حاجة مهمة جدا برضو يا جماعة، أن الطفل من أصول التعامل مع قواعد التواصل أن هو يشاركنا أغلب أنشطتنا المهمة، وخصوصا ما يتعلق بالصلاة وبدين الله يدرب على ذلك ويشارك في ذلك. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم خد بالحركة هنا كمان من حاجة، يعني غير بقى مسألة المشاركة في الصلاة وغيرها، إن هو بأبي وأمي ما يستنكف إنه يصلي على بساط لهم، يعني ينضحوا ثم يصلي عليه، ما يستنكف إنه صلى ما بتعملش معهم بقى بكبر واستنكاف. حتى في بعض الروايات إن السيدة أم سليم كان ينام عندها حتى يتعرق، يعني في مكان ما يقولش بقى ده مكان مش مناسب ولا مش عارف، ما بيتكبرش عليهم ولا بيشعرهم، يعني لا يعني سبحان الله من تبسطه معهم. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عنده بيته بس من تبسطه معهم، وعارف ان ده يدخل السرور على قلوبهم يعني الى حد كبير. وحتى في رواية اخرى سيدنا انس يقول كان صلى الله عليه وسلم يزور ابا طلحة كثيرا، يعني وفي رواية يزور ام سليم. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا نجد سبحان الله إنه هو عشان يدخل السرور على قلوبهم ويحسسهم إن ده كما لو كان بيته، إنه هو كأنه واحد من البيت، إنه هو ينام عندهم على بساطة المكان وعلى ما فيه، تحضر الصلاة يصلي، يعني يشاركهم حياتهم فعلا، يعني سبحان الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا الحاجات دي لها معاني فعلا، مش فكرة إن الإنسان يديم الحضور، فكرة إن يجيد الحضور، إن فعلا لما يحضر شوف دي كلها علامات فارقة بتوصل رسائل بتزيل كثير من التوهمات. قصة خلصانة، لا مش عمره ما يظن انه بيتكبر، لا ده بينام عندك ويصلي على مش عارف ايه، عمره ما يظن انه لا يأمنك او خايف منك، لا ده نايم عندك، عمره ما يظن انه هو مش عارف متكبر عليك ومتعجرف عليك ولا مش عارف ايه، ده بيلاطف ويخالط ويضاحك ويمازح. فيعني بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ده كان برضو صورة من الصور دي. النبي صلى الله عليه وسلم نلاحظ هنا يعني هذه المضاحكة والملاعبة وغيرها، الحقيقة يعني كان فيها سمات مميزة كثيرة جدا جدا جدا. يمكن من الحاجات برضو اللي كانت واضحة اللي يمكن قلنا عليه قبل كده اللي حصل بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين السيدة أم خالد الصحابية الجاهلية التي كانت طفلة صغيرة. يعني أم خالد بتحكي بتقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. ولو تذكروا إحنا كنا يعني ذكرنا الحديث ده يعني خلاص، بس إحنا نؤكد على بعض الحاجات فيه هنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة قال عبد الله وأحد الرواية يعني وهي بالحبشية حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي وفي رواية فنهاني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلفي ثم أبلي وأخلفي ثم أبلي وأخلفي. وفي رواية قال أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر يعني من بقائها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كمان زي ما قلنا يعني بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم مش بيكتفي بس بالممازحة والمضاحكة القولية، لا، على مستوى الأحوال يتركها أنها تلعب ويسمح لها بذلك، وكمان يدعو لها صلى الله عليه وسلم قبلي وأخلفي. برضو شوفوا في محيط اهتمامها أو في محور اهتمامها، يعني هي مهتمة جدا بإيه يعني أكيد لابسة اللي يعلم أن البنات أو النساء هيسعدها الحاجة دي أو هتدخل السرور عليها فنجده يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى في رواية أم خالد بتقول قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، يعني وهي جارية صغيرة، جويرية يعني جارية صغيرة، الجارية هي ما دون البلوغ يعني زي الغلام كده في الذكور. فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، ثوب كده يعني مميز، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه. قال الحميدي يعني حسن حسن. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا كمان إيه يجيبها وإيه ويكسوها وإيه ويضحكها ولعبها ولها سناه سناه، ده جميل شكله حلو قوي عليك شيك ما شاء الله. يعني هتقول لنا بقى هتحكي لنا الموقف بس بشكل أكثر تفصيلا، تمام. وكل الروايات دي في صحيح البخاري. بتقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جات له ثياب وكان فيها حاجة كده ثوب كده هو صغير. فقال صلى الله عليه وسلم من ترون أن نكسو هذه؟ سبحان الله. ولذلك شوفوا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم هو إزاي بيفكر يدخل السرور على الأطفال اللي في مجتمعه اللي حواليه. طب دي نكسوها لمين؟ نديها لمين بالضبط؟ جوه لأي مدى النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بالأطفال، يعني مشغول بيهم إزاي وبيفكر فيهم. فسكت القوم، يعني ما حدش جاف دماغه حد سبحان الله، أو ما حدش أجاب. فقال ائتوني بأم خالد. إيش سبحان الله بقى النبي مش إيه يعني رغم أنها جاي من الحبشة بس أصلا إيه ما نسيها. قال ائتوني بأم خالد، يعني سبحان الله يوم بيك ازاي النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مش بس بقى لما يشوفهم يدخل السرور على قلبهم ولما يشوفهم يحسن معاملتهم، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيطلبهم بيدعوهم بالاسم هم حاضرين في رأسه. لذلك سبحان الله شوف ازاي برضو الموقف معلم في قلب او معلم في نفس هذه الصحابية الجليلة ام خالد بنت خالد ابن سعيد، ان فعلا ازاي الكلام ده ايه يعني معلم وحاضر عندها جدا. فبابي وامي صلى الله عليه وسلم ان فعلا يعني شوف هي تشعر ان لها مكانه عند النبي صلى الله عليه وسلم، تشعر ان لها اهميه. هذه الطفله الصغيره التي تعامل هذه المعامله في مثل هذا المجتمع، ممكن يوما ما تتمرد على المجتمع ده بقى وتقول المجتمع ده ما بيحترمش المراه ولا تمشي مع النسويات ولا مش عارف اللي بيقعدوا مش عارف يقول لك المراه وحقوق المراه والاسلام ظلم المراه والاسلام عمل في المراه، مش ممكن يحصل الكلام ده لو فعلا لما يكون الناس اللي في المجتمع حريصين ان هم فعلا يعطوها مكانتها ويعاملوها معاملة طيبة كما امر الله وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اتوني بام خالد فاتي بها تحمل صغيرة. فاخذ الخميصة، شوف بقى بابي وامي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قالهاش ايه لو خلاص خدي دي ويلا دي جميل، ولا قال ايه يعني مثلا شوف سبحان الله ابيها وامي صلى الله عليه وسلم ما قالش ايه طب ابعتوها لام خالد في البيت، لا، ائتوني بام خالد، طب خلاص يديها لها وقول لها ايه طب البسي دي لما تروحي، لا، فاخذ الخميصه فالبسنيها بيده ابيها وامي صلى الله عليه وسلم. يعني كنت دائما اقول يعني لو تذكروا حتى لما اتكلمنا عن كلام سيدنا انس عن سيدنا النبي وأنه يقول كان ما رأيت أحد كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلا كنت اقول فكرة ازاي ان كل اطفال المسلمين اطفالي، ان اعيش الشعور ده فعلا ان ده كأن دي ابني، وان ازاي نفهم ان تلك الآثرة لآثرة الاسلام والايمان، تلك الصلة، ذاك النسب العظيم اللي هو نسب الايمان اللي بيننا وبين المسلمين اوثق من كل انساب الابدان، وان نسب هذا النسب نسب الدين اوثق من كل انساب الطين. ازاي فعلا نشوف الموضوع كده، وازاي فعلا يكون عندنا نفرح ونسعد ونحرص على ان احنا فعلا ندخل السرور على قلب كل طفل، وان ازاي فعلا الطفل ده يعني نعامله كما لو كان ابني. يعني فعلا انا يعني همسة في اذان المعلمين، وصية للمعلمات لما يشعر الطفل انك بتعامله كما تعامل ابنك، انك فعلا بترفق بيه وانك بتحنو عليه وانك بتحسن اليه زي ما بتعمل مع ابنك بالضبط، والله ستملك قلبه، والله ستملك قلبه. لان انت ابنك ممكن يرى ده حق يعني مكتسب ليه، لكن هذا الغلام الصغير اللي انت بتعمل معاه كده، او تلك البنت الصغيرة اللي حضرتك بتعملي معاها كده، لا هي الكلام ده مش هتشوفه كده، لا ده هي تبقى فرحة بيه لانها عارفة انه هو فضل، يعني ده مش بذل على مستوى الفرض والاصل، لا ده بذل على مستوى النفل والفضل، فهي تبقى مدركة الكلام ده. هم فاخذ الخميصة فالبسنيها بيده، خلاص ده احسان جميل قوي على المستوى الفعلي، احسان جميل قوي على المستوى العملي، احسان رائع على مستوى الاعمال والاحوال، احسان مادي هايل لأبي أمي صلى الله عليه وسلم، ما يتركوا من صور الاحسان شيئا، مفيش حاجة يتركها من صور الاحسان، يعني احسانه اكمل احسان، رحمته اكمل رحمة أبي أمي صلى الله عليه وسلم، تعامله اكمل تعامل، تواصله افضل تواصل، تفاعله اجمل تفاعل بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ما قال ألبسنيها وقال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، يعني قالها مرتين، وقال أبلي وأخلقي مرتين، وقال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، زي دول إيه ما شاء الله ما شاء الله، تعيشي ومش عارف إيه اللي احنا بقولها في مصر دي، ما شاء الله ربنا يبارك لك فيها، جميلة أوي عليك. يعني مع الإحسان بالأفعال والأحوال كمان يجي الإحسان بالأقوال، مع تلك الملاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم والمعاملة الجميلة يأتي على المستوى المادي كمان على المستوى المعنوي. ولذلك سبحان الله يا جماعة، ربنا يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يعني دي مسألة مهمة، يعني ربنا يقول فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ولذلك في يعني في السمات المميزة لقضية الإحسان والعطاء في القرآن، بنجد إن الإحسان المعنوي مقدم على الإحسان المادي، وإن الإحسان المادي بدون الإحسان المعنوي وكأنه لا شيء، وإن فعلا الإنسان أول لون من ألوان الإحسان مطالب به الأول إنه يحسن إليه معنويا، ثم يأتي بعد ذلك الإحسان المادي سواء توفر أو متوفرش، بس المعنوي ده هيبقى متوفر للجميع. ولذلك يقول فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني أقل ما فيها أنت يتيم ما تقهروش، سائل ما تنهروش، برضو ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني ده حاجات إيه؟ يعني حاجات معنوية قولية، يعني أنت تظهر كده بصرف النظر حتى أن أنت يعني تكون تعمل حاجة ما تعملش حاجة، تملك شيء ما تملكش شيء. فالإحسان المعنوي مقدم الإحسان المادي، حتى يعني حتى لو الانسان ما يملكش احسان مادي فلا يعني خلاص يبقى ده يقضي الغرض، انما سوره لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى، يعني لازم ننتبه ليه. المهم في الانسان قال ابلي واخلقي، طيب وكان خلصنا، لا سبحان الله، وكان فيها علم اخضر او اصفر، فجعل ينظر الى علم الخميصه، ينظر إليه ويشير بيده إلي، يعني ينظر للعلم كده ويقول لها يا أم خالد هذا سنة، ويا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشية الإيه الحسن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كمان، الله شوفي ده جميل إزاي، الله جميل، شوفي حلو إزاي، ممتاز، مش عارف، فيدخل السرور صلى الله عليه وسلم على قلبه. دي الحقيقة كانت يعني مواقف كتيرة، وانا برضو في السلسلة دي يعني الحمد لله اجتهدت ان انا اعمل جامعة واستقرار على قد ما اقدر، لكن لا شك انه ستفوت اشياء، لكن يكفينا الحمد لله ان احنا الاصل تأكد عندنا بمثال واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وان القاعدة ترسخت، وان المهارة شفناها في اكتر من موقف وميدان مع اكتر من انسان باكتر صورة من صور البيان، باكتر من صورة من صور البيان، مع برضو تنوع المكان وتنوع الزمان، شفنا الحمد لله الكلام ده كله. ولذلك هذا الأصل العظيم الكبير وهو أصل الملاعبة والملاطفة والممازحة والمداعبة ينبغي أنه يتحلى به، واللي ما عندوش الخلق ده يجتهد في أنه يتخلق به، لأن الحقيقة هو مسألة مهمة جدا 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 في التعامل مع الأطفال، مهمة جدا في التواصل مع الأطفال. ولا يزال الحديث موصولا إن شاء الله، إن قدر الله اللقاء والبقاء، مع أصول أخرى من أصول تعامل، وقواعد أخرى من قواعد تواصل، ومهارات أخرى من مهارات تفاعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.